بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي حجر العسقلاني، نفعنا الله به وبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فارة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال: زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي، وزاد: إلا كلب صيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولا أكلي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن اعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا تهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة فوهما. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني، وصححه ابن حبان.
وعن جابر: اللهم صل وسلم وبارك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمدين الحمد لله مكرمنا ببيان الأحكام، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى خير الأنام، وعلى آله وأصحابه الكرام، ومن على منهاجهم وهديهم مشى فاستقام، وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين أئمة العظام، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر المسائل المتعلقة أو الحديث المتعلقة بمسائل البيع والشراء، ويروي عن جابر أن اعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به صلى الله عليه وسلم فباعه. ومعنى الاعتاق عن دبر أن يعلق عتقه بموته، فإذا مات فهو فهو حر لم يكن له مال غيره، ويقال له المدبر وهو المعلق عتقه بموت سيده، وكانت عليه ديون فلم يعتبر صلى الله عليه وسلم ذلك لمكان الحاجة ولأجل قضاء الدين الذي عليه، فباع ذلك العبد. ففيه أنه إذا أفلس السيد وكان علق عتق مملوكه بموته، فإنه يجوز حينئذ للحكم أن يبيع ذلك العبد، وإلا فإن مالكه نفسه إذا علق عتقه بموته لا يجوز له أن يتصرف في ذلك العبد وإزالة عتقه عنه، فقد ربط نفسه بعتقه عند موته. ولكن الحديث جاء أن الرجل لم يكن له مال غيره وعليه دين، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتريه، فاشتراه سيدنا نعيم بن عبد الله ابن النحام 800 درهم فدفعها إليه، وكان عليه دين. ففي هذا جواز أن يتصرف في المدبر إذا كان المدبر وهو الذي علق العتق بالموت مفلسا عليه دين يحتاج إلى قضائه. وذكر عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فارة وقعت في سمن فمادت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري. زاد أحمد سي في سمن جامد. وفي هذا التفصيل بين الجامد والمايع أيضا جاء الحديث الذي بعده في قول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفارة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مايعا فلا تقربوه، رواه أحمد أبو داود وحكم البخاري وابن حاتم بالوهم في نسبة الرواية إلى أبي هريرة، والرواية أنه عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، فرأى أنه ثابت عن ميمونة فحكم بالوهم على الطريق المروية عن أبي هريرة. ولكن ابن حبان في صحيح جزم بأنه ثابت من الوجهين من هذا الطريق ومن هذا الطريق، لكن لم يكن عند البخاري من الطريق الأخرى فنسبها إلى الوهم. والحديث عن أن الفارة إذا ماتت فهي نجسة، وكذلك حكم كل الحيوانات إذا ماتت صارت نجسة غير الآدمي والسمك والجراد، وهو كذلك عند الجمهور. قال بعض أهل العلم كما قال بعض الحنفية إن الآدمي ينجس بالموت ويطهر بالغسل، والجمهور على أنه لا ينجس الآدمي حيا أو ميتا، وكذلك كل حيوان مات بغير زكاة شرعية فهو نجس إلا السمك والجراد، فإن الله أحل ميتتهما فهي طاهرتان، وبقية الحيوانات إذا ماتت صارت نجسة، وهي في حال حياتها لا يكون منها نجس إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما، فهذا هو النجس من الحيوانات في حال الحياة. وفي الكلب خلاف وفي قول عند المالكية أنه من الحيوانات الطاهرة، وأنه أمر بغسل الإناء من ولوغه تعبدا، وقال الجمهور بل هو نجس، بخلاف الخنزير فإنه نجس عند الكل، لأنه الله تعالى قال ولحم خنزير فإنه رجس، فهو نجس الخنزير باتفاق. فإذا مات أي حيوان غير الآدمي والسمك والجراد صار نجسا بالموت، ومنه هذه الفارة، فكيف إذا ماتت في سمن ونحوه؟ فالتفصيل بين أن يكون جامدا أو مايعا، فإن كان جامدا وهو الذي إذا أخذت جزءا منه لم يتراجع الكل بسرعة إلى هيئته السابقة، فقد يكون جمود تام، وهو الذي إذا أخذت قطعة منه ما ينساق إلى محل شيء أصلا، وقد يكون جمود أقل من ذلك، فإذا أخذت منه جزءا لم يتراجع إلا بعد مدة. أما الذي إذا أخذت منه استمر على حاله وكامل أجزاؤه فهذا مايع. ففرق بين الجامد والمايع، بيقول إن كان جامدا فألقوها وما حولها أرموها وما حول يعني ما أصابته ما تناوله جسمه أو ما التصق بجسمها واتصل بجسمها من ذلك السمن فهو نجس لملاقاته لجسمها النجس، فألقوه وما حوله ويبقى الباقي طهر، يستعمل ويباع ويوكل ويدهن به. وإن كان مايعا فلا تقربوه، أي في دهن وأكلين، في دهن آدمي وأكل. وقد دلت الروايات الأخرى والأحاديث أنه يجوز أن يستعمل في سفن وغيرها وفي غير ما يتناوله الآدمي أو يدهن به جسده ومتاعه، فإنه نجس، ما يجوز يدهن بمتاعه ولا جسده، ولا يجوز أن يتناوله، ولكن يجوز استعماله فيما عدا ذلك، مثل أن يكون لمصباح يضيء به وما إلى ذلك فذلك جائز. أيوة. فإذا لا تقربوه، المراد به لا تقربوا أكله والإدهان به. وأورد حديث بالزبير قال سعد جبل عن ثمن السنور وهو الهرة، الهرة أحدها سنور وجمع سنانير، السنور والكلب، فقال زيد بن سلمة عن ذلك، وقد تقدم معنا حكم بيع الكلب، وأن الجمهور على منعه، وأن فيهم من استثنى ما كان من كلب صيد أو حراسة، وأن أبا حنيفة أجاز بيع الكلب، وبقينا في السنور، فالجمهور أيضا أن السنور يجوز بيعه إذا كان فيه أي منفعة. والإشارة إلى المنفعة ما جاء في الحديث الآخر في قوله صلى الله عليه وسلم إنها أي الهرة ليست بنجس، وإنها من الطوافين عليكم القائمين بالخدمة، فأشار إلى من فعلها في البيت، تقوم بالخدمة في البيت، تطهره من أنواع من الحشرات وتؤدي بعض المهمات ففيها منفعة، إنها ليست بنجس. وذلك لما تعجب بعض أصحابه لما رآه، وحاولت الهرة أن تشرب من ماء من إناء الماء في أسفله صعب عليه، فقام صلى الله عليه وسلم وأصغى لها الإناء حتى قرب الماء فشربت، فقال أتفعل هذا مع الهرة يا رسول؟ قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا كريم وأخلاقي عليه الصلاة والسلام، ومعاونته للحيوانات على شربها وما تحتاجه من الحاجات صلوات ربي وسلامه عليه. هل الجمهور على أن السنور يجوز بيعه كبقية الحيوانات الطائرة إذا كان فيه منفعة؟ وأورد حديث عائشة الله عنها قال جاءتني بريرة وقالت إني كتبت أهلي يعني من يملكني على 9 أواق في كل عام وقية فأعينيني، فإني عجزت عن ذلك، فقلت إن أحب أهلك أي من يملكك أن أعدها لهم أعطيهم إياها دفعة واحدة ويكون ولاؤك لي أتقك يعني، فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم إن عائشة تقول كذا، فأبوا عليها إلا أن تسلم فيبيعونها عليها ولكن الولى لهم والولى لمن أعتق. ويقول إذا عائشة بتسلم ثمنك وتعتقك فالولى لنا. فجاءت من عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة صلى الله عليه وسلم فقال خذيها أن اشتريها منهم واشترطي لهم الولاء. ففي أقوال بعض أهل العلم أن اشترطي لهم الولاء عليهم يعني أن ولاها لك، اشترطي لهم الولاء أي عليهم الولاء. ومن أساء فلها أي فعليها، إلى غير ذلك مما استعمال لها بمعنى عليها. والقول الثاني اشترط يعني مهما شرطوا هذا فالشرط لاغ وباطل لأنه مخالف للحكم الذي بينته لهم أن الولاء لمن أعتق فالشرط باطل. أيوة. فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة رضي الله عنها. ولكن الإمام الشافعي فسروا بأن اشترطي لهم اشترط عليهم الولاء أن ما لكم دخل إني أشتريها وأعتقها وما لكم دخل في الولاء، الولاء لمن أعتق فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رضي الله وسلم في الناس فحمد الله تعالى قال أما بعد فما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى أي لا يتوافق مع ما جاء به الكتاب والسنة فهو باطل وإن كان 100 شرط. رضاء الله أحق وشرط الله أوثق. إنما الولاء لمن أعتق وإنما الولاء لمن أعتق. هكذا أورد لفظ الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. فقوله خذيها دليل على جواز بيع المكاتب، المكاتب يجوز يبيعه إذا حجز المكاتب عن أداء ما عليه من المال مقابل العتق فيجوز بيعه أو برضاه كما هو في الحال. رضي أن يباع فأسقط حقه لأنهم لا يتصرفون فيه حتى يعجز عن أداء المال الذي عليه أو يرضى أو يسقط حقه بنفسه، فهذا محمول على أنها عجزت وعلى أنها أسقطت حقها ورضيت أن يتباع لعائشة، وعائشة إنما أرادت أن تنال ثواب العتق. فلما علمت ذلك بريرة رغبت في أن تشتريها عائشة وتعتقها وتتخلص من قضاء ما عليها من هذا المال مقابل العتق في كل سنة وقية، كل سنة وقية وتقعد 9 سنين تجمع لهم الأواقي حتى تعطيهم في كل سنة وقية. ففيه أنهم نجموا المال أي فرقوه على أوقات، وبذلك اشترط الشافعية في المكاتب أن يكون منجم على وقتين فأكثر، ولم يشترط غيرهم ذلك. قال هذا واقعت حاله يجوز أن دفعة واحدة يسلموا. فإذا اجتهد المكاتب وسلم عليه دفعة واحدة عتق، ولا يشترط أن يكون نجمين أو أكثر سواء. يقول فاشترتها السيدة عائشة فاعتقدها، فكانت باقية بعد ذلك عندهم تتردد على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم بالخدمة عليها الرضوان، حتى لما دخل يوما إلى بيته وسأل هل عندهم من غداء أو ماشي في البيت، قالوا ما عندنا إلا لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال استلمته بريرة ممن تصدق عليها؟ قال نعم. قال فبريرة تهديه لنا، هي لها صدقة، هي عليها صدقة ولنا هدية، فبريرة ما تعطينا صدقة تعطينا هدية من عندها إكراما. فقال فهو لها صدقة ولنا هدية صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فكانت بريرة مرتبطة بالبيت النبوي تقوم بالخدمة، وما عندها يطبخ وسط البيت النبوي، وكان ولاؤها لعائشة رضي الله تعالى عنها. وذكر عن ابن عمر قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، قال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة، رواه مالك والبيهقي. وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وفي عدم التفريق بين الجارية وولدها حتى يميز، هذا واجب. وفي بعد ذلك أيضا إن كان لها ولد حر من سيدها فقد صارت أم ولد، وإذا صارت أم ولد بمجرد موت السيد تعتق. إذن فالحكم أجمع عليه الصحابة بعد ذلك في عهد سيدنا عمر، وذلك أن بعض الناس أراد بيع أم ولد، فيقول بريدة كنت جالسا عند عمر سمع صايحة، قال يا يرفع انظر ما هذا الصوت، فذهب ورجع لسيدنا عمر قال جارية من قريش تباع أمها فهي تبكي. قال عمر ادع لي المهاجرين والأنصار. فلم يمكث ساعة حتى امتلأ الدار والحجرة بكبار المهاجرين والأنصار، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فهل كان فيما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ قالوا لا أبدا، ما جاء بالقطيعة ولا أمر بالقطيعة ولا بل نهى عن ذلك. قال فإنها قد أصبحت فيكم فاشية، وقال فهل عسيتم من توليتم من دستوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ قال لهم وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع الله لكم؟ قالوا فصنع ما بدلك ما ترى في الأمر؟ قال أكتب إلى الآفاق لا تباع أم حر، يعني أم ولد لسيدها، فإنها قطيعة وإنه لا يحل. فوافقه الصحابة على ذلك فكان إجماعا منهم على أن أم الولد لا تباع ولا يتصرف فيها بتصرف عبا، فإنها معلق عتقها بموت سيدها، بمجرد أن يموت تصير حرة. وأورد عن جابر قال كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد، النبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسًا والنساء، ولكن بعد ذلك جاء إجماع الصحابة فيما بعد، فيكونون علموا بذلك علة في إباحته في عهد صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن تلك العلة فقدت وأنه حدثت الآن علة تستوجب التحريم بمقتضى القواعد العامة في شريعته صلى الله عليه وسلم الذي ذكرها سيدنا عمر، هل علمتم فيما جاء بقطيعة؟ قالوا لا. فإيش هذا القطيعة الحاصل عندكم؟ فأجمعوا بعد ذلك بيكونوا علموا من قضائه صلى الله عليه وسلم في حياته وعدم أو إقراره في حياته أن ذلك كان لعلة موجودة في ذلك الوقت ليست الآن قائمة، وأن العلة الآن بالعكس قائمة على التحريم، فبذلك أجمعوا على ذلك رضي الله عنهم. ثم ذكر عن فضل الماء، والنبي نهى عن بيع فضل الماء، رواه مسلم زاد في رواية، وعن بيع ضراب الجمل. فإذا نبع في أرض ماء مباح ماء فالأعلى يسقي منه، وما فضل عن كفايته ليس له المنع، يعطيه الآخرين. أو حفر حفرة أو بئر في أرض مملوكة يجمع فيها الماء فيسقي منه، يسقي أرضه، وما زاد ليس له منع الناس منه، فيجب عليه بذل ما فضل عن كفايته لأجل شرب أو لأجل طهور أو سقي زرع وهكذا. وقال بعض الأئمة بعض العلماء بعموم ذلك الحكم، وقيده أكثر الأئمة بما إذا كان الحاجة قائمة إليه مع عدم وجود غيره، وما دام يجد الإنسان غير هذا المال يسقي به فلا، والماء في ملك رجل آخر في وسط ليس في ليس ما سيل وليس في نابع من أرض مباحة عامة، فيجوز له أن يبيع الماء وأن يمنع منه إلا بمقابل. ولكن من كان عطشا فخيف عليه لك يجب أن يسقى من دون مقابل، هذا معلوم، ولكن ما زاد على ذلك ما فيه مقابل. وأخذ بعض العلماء ورجحه بعضهم في قول في مذهب الإمام أحمد، رجحه ابن القيم وغيره، أنه يجوز الدخول إلى أرض الغير لأجل الماء، لأجل شربه أو لأجل الطهور، أو لأجل أنه لا يجوز منع فضل الماء. ورأى الآخرون في ذلك التفصيل الذي أشرنا إليه، كما نهى عن ضراب الجمل وعسب الفحل على العموم، يعني أن يمكن جمل مملوك لأحد أن ينزو على ناقة آخر لأجل أن تحمل منه وتلد، ولا شك يكون الفرع لمالك الناقة ما هو له صاحب الجمل. وكذلك بقية الحيوانات هذه المأكولة فلا يجوز أخذ مقابل على ذلك لما جاء في النهي في الحديث الذي بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، يعني استجار الفحل من أجل الضراب، فالأجر حينئذ حرام. والله أعلم. والله فاتح أن الله يكتبنا في ديوان أهل الصدق والإخلاص ويقينا الأسوى والأدوى ويصلح نسير النجوى ويعاملنا بفضله وما هو أهله مع صلاح الشان كله ودفع السوء أهله إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.